بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا في الدرس السابق أن لدينا تحقيق في مفهوم الإعانة، لأن كان الكلام في الاستدلال بعموم قوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإحنا طبعا قربنا الاستدلال، قلنا بيع الخشب مثلا، ممن يعلم أنه يصرفه في الحرام. إذا كان البائع يعلم بأن المشتري سيصرف الخشب في صناعة الصليب، فهذا مصداق للإعانة على الإثم، فيشمله عموم الآية. هذا بالدرس السابق تقدم، قلنا هذا الاستدلال متوقف على صدق مفهوم الإعانة على الإثم، على بيع الخشب ممن يعلم أو ممن يعلم أنه يصنعه صليب. ثم قلنا بأن الشيخ الأنصاري منع من صدق الإعانة. ليش؟ لأن البائع حينما باع الخشب لم يقصد ببيعه، ما عنده قصد أن يقع الفعل المحرم في الخارج وهو صناعة الصنم. فالبائع اللي هو قلنا هو المعين، والمشتري هو المعان، والبيع يكون إعانة. هذا إنما يتم الاستدلال على تقدير أن تصدق الإعانة، وهنا لا تصدق، لأنه لم يقصد البائع حين البيع أن مثلا يصنع المشتري الصليب أو الصنم. ثم قلنا هذا الإشكال اللي أشكلنا فيه مبني على ماذا؟ قلنا مبني على أن معنى الإعانة، اليوم درسنا كله في تحقيق مفهوم الإعانة، هذا الإشكال مبني على أن يكون معنى الإعانة هو الإتيان ببعض مقدمات الفعل الصادر من الغير بقصد حصول الفعل من الغير. يعني أنا أبيع الخشب بقصد أن يتحقق شنو؟ صناعة الصليب أو صنع الصليب أو صنع الصنم من الغير. ولا تصدق الإعانة على الإثم بمجرد حصول بعض المقدمات ولو من دون قصد. هذا كله قلنا. حين صار عندنا كم رأي في بيان مفهوم الإعانة؟ الرأي الأول أنه البعض يقول أن مفهوم الإعانة هو حصول بعض المقدمات من الغير ولو لم يكن هناك قصد منه، يعني البائع حتى لو لم يقصد في بيع الخشب أن يصنع المشتري الصنم وباعه وهو يعلم أنه هو مو قاصد، بس فقط عنده علم، يعلم بأن هذا سيأخذ الخشب ويصنعه صليبا. زين، هذا معنى أول أو رأي أول لبعض الفقهاء. الرأي الثاني: لا، الإعانة لا تصدق إلا إذا قصد البائع شنو قصد؟ قصد أن يحصل الفعل من الغير. طيب، هذا عندنا رأيه. المحقق النراقي رحمه الله إجا قال: لا، مفهوم الإعانة يشترط فيه، كي تتحقق الإعانة يشترط شرطين. الشرط الأول قصد وقوع الفعل من المعان في الخارج. من هو المعان؟ المشتري. إيه، حطوا بالكم، يعني أن يقصد المشتري وقوع الفعل في الخارج، هذا الشرط الأول. وراح أضاف إضافة، الشرط الثاني وقوع المعان عليه في الخارج. المعان عليه شنو هو؟ صناعة الصنم. يعني أن يقع في الخارج أنه صناعة الصليب، صناعة الصنم، بحيث لو باع الخشب بقصد تحقق صليب في الخارج من المشتري لكن لم يتحقق. نفرض هذا المشتري أخذه وهو قاصد لصناعة الصليب، بس يوم إجا قالوا له هذا باب الكنيسة زين قديم ولا يصلح، عندك خشب؟ قال بلي مشتري خشب. قال زين خل نصنع باب للكنيسة. أو أخذه صنعه سياجا لداره، وبكيف بعد. نرجع مرة ثانية لأن صار عندنا ثلاثة أقوال، حطوا بالكم. المحقق النراقي شنو أضاف؟ يقول لابد أن يقع الفعل المعان عليه في الخارج هذاك أول، لازم أن يكون قصد وقوع الفعل موجود، هذا الشرط الأول، لأن هذا القصد الشيخ الأنصاري هم قال فيه. الشيخ الأنصاري لما أجى ناقش وقال بل محل من عين، قال لابد من وجود القصد، لكن ما أضاف الشرط الثاني. النراقي أضاف الشرط الثاني. فالنراقي تخيل، زين احنا كلمة تخيل نجيبها ان شاء الله ما فيها جسارة، ولو هو محقق وهو استاذ الشيخ الأنصاري وهو محقق كبير جدا.
وقوع الغاية
احسنتم، انه لو باع البائع عنبا، خلينا نجيب مثال عنب، بقصد تحقق التخمير من المشتري لكن لم يتحقق في الخارج، بالتالي هنا لا يصدق مفهوم الإعانة على الإثم. نطبق هذا المقدار، يقول وربما زاد بعض المعاصرين، وهو المولى محمد مهدي النراقي في كتاب العوائد، زاد شنو؟ زاد شرط في تحقق مفهوم الإعانة على الشرط الأول اللي ذكر الشيخ الأنصاري، شنو هو؟ على اعتبار القصد، يعني زاد على الشرط الأول اللي هو اعتبار القصد، شنو زاد؟ اعتبار وقوع المعان عليه. المعان عليه شنو هو؟ الصنم أو الصليب أو الخمر، في تحقق مفهوم الإعانة في الخارج. وتخيل أنه لو فعل فعلا بقصد الإثم الفلاني، خل نفرض أنه باعه الخشب بقصد أن يصنع مثلا الصنم من الغير، فلم يتحقق منه، يعني لم يتحقق الإثم اللي هو عمل الصنم أو عمل الصليب أو صناعة الخمر من المشتري، لم يحرم من جهة صدق الإعانة. هو قد يكون حرام بس ما يصلح أن نستدل على حرمته بصدق الإعانة، لأن هنا الإعانة لا تتحقق، يعني مفهوم الإعانة لا يتحقق. إذن المفهوم، هذا المفهوم يعتمد على شرطين. الشرط الأول محل اتفاق بين الشيخ الأنصاري والنراقي، وهو اعتبار القصد. الشرط الثاني انفرد فيه المحقق النراقي، وهو اعتبار وقوع الفعل المعان عليه في الخارج. يقول بل من جهة قصدها بناء على ما حرره، يعني يحرم الفعل المقدمي اللي هو مقدمة الحرام الصادرة من الغير، هذا من أي جهة؟ من جهة أنه يكون مصداق للتجري، فيكون حرام من باب حرمة التجري. بل من جهة قصدها بناء على ما حرره، يعني ما ذكره النراقي من أن هذا الفعل حرام، ليش؟ هو مقدمة لوقوع الحرام من الغير، لكن من أي جهة؟ من جهة قصد الإعانة، لكن شنو؟ هذا مبني على ما ذكره النراقي في العوائد من أن الاشتغال بمقدمات الحرام الصادرة من الغير حرام إذا اشتغل بها بقصد تحقق الحرام من الغير. واضح؟ عرفت شنو العبارة؟ يعني من حرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، يعني تحقق الحرام من المعان عليه اللي هو المشتري. وأنه لو تحقق الفعل، يعني الفعل الحرام مثلا، لو تحقق التخمير من المشتري مضافا إلى قصد البائع يكون البيع حرام لجهتين، الجهة الأولى كون الفعل الحرام اللي تحقق في الخارج مصداق لحرمة الاشتغال بمقدمات الحرام بقصد تحقق الحرام، شنو اللي هو مصداق للتجري، واضح؟ والأمر الثاني كون مصداق للإعانة على الإثم، فيتعدد العنوان، تعدد العنوان، يعني هذا الفعل مصداق للتجري ومصداق للإعانة على الإثم، تعدد العنوان يترتب عليه تعدد العقاب، عقاب على اشتغاله بمقدمات الحرام اللي هو موجب لصدق التجري، وعقاب لأجل الإعانة على الإثم. طيب يقول كان حراما من جهة القصد إلى المحرم، هذا واحد، ومن جهة الإعانة، نقطة، خلص كلام النراقي، واضح؟ فإذن هني راح يكون على ما حرره النراقي يكون هذا شنو؟ قد ارتكب محرمين، واضح؟ فيستوجب عقابين. يقول الشيخ وفيه تأمل، ليش فيه تأمل؟ يعني أنت لما أجيت ورحت أضفت اعتبار زين أنه قصد الإعانة، يعني بالإضافة إلى اعتبار قصد الإعانة رحت أضفت أنه لا بد أن يقع هذا الفعل في الخارج، هذا فيه تأمل. ليش؟ لأن حقيقة الإعانة شنو هي؟ شنو هي ماهية الإعانة؟ هو الإتيان بمقدمات الفعل الحرام. مثلا أنا أجيت واحد يريد يقتل زيد فأعطيته السيف، تصدق الإعانة. الحين هو راح بالطريق زين غير رأيه، تندم أو شاف جماعة خاف أن يقتل زيد، هنا لا يصدق إعانة؟ يصدق إعانة، لأن أنا أعطيته السيف، هو ما كان عنده سيف. فبالتالي هذه الإضافة أيها الشيخ النراقي أنه غير صحيح، فالإعانة تصدق سواء حصل الفعل في الخارج، يعني الفعل المعان عليه الفعل المحرم حصل في الخارج أم لم يحصل، لذلك يصدق أنه يقال أعانه على قتل زيد ولكن لم يتحقق منه القتل. افرض هو جاب زيد استدرجه، قال لزيد تعال معايا نريد نروح إلى الجبل في منطقة مقطوعة، ويريد أنه بذلك أن يهيئ المقدمات للقاتل، لكن القاتل لحسن التوفيق أنه أصابه المرض أو منعه مانع، هني ما تقول أعانة؟ بل تصدق الإعانة على قتل زيد. طيب إذن ما أفاده النراقي من توقف مفهوم الإعانة وتحققها في يعني أنه متوقف على شنو؟ على أن يتحقق الفعل في الخارج، هذا غير صحيح. يقول فإن حقيقة الإعانة على الشيء هو الفعل بقصد حصول الشيء سواء حصل أم لا، تحقق القتل في الخارج أم لم يتحقق، ومن اشتغل ببعض مقدمات الحرام الصادر من الغير بقصد التوصل إليه فهو داخل في الإعانة على الإثم. زين، وإن لم يكن بعض مقدمات الحرام موصلا إلى تحقق الحرام، خلنا نفرض هذه المقدمة لا تكون مقدمة موصلة لكنه أعانه، بالتالي صدق الإعانة يكون متحقق. طيب لو تحقق الحرام المعان عليه، زين احنا شنو قلنا؟ النراقي يقول أنه هذا الفعل اللي على ما حرره لو اشتغل ببعض مقدمات الحرام وتحقق الفعل في الخارج يستحق كم عقاب؟ عقابين، عقاب من جهة الاشتغال بمقدمات الحرام الذي هو تجري. زين، ليش تجري؟ لأنه لو لم يقع الفعل لا تصدق الإعانة، فهو معاقب من جهة التجري. الأمر الثاني أنه لو وقع الفعل فيستحق العقاب من جهة صدق الإعانة. أقول هذا تعدد العقاب موجود عندنا؟ ما موجود، ما عندنا احنا تعدد عقاب. يقول ولو تحقق الحرام لم يتعدد العقاب، ليش لم يتعدد العقاب؟ لأنه لا دليل على تعدد العقاب اللي واللي ذكر النراقي لا يصلح لأن يكون دليلا، وعلى هذا يكون كلام المحقق النراقي باطل. ثم يقول بعد ذلك: ويتعجب من هذا البون البعيد بين كلام النراقي وكلام أكثر بلي أنه العلماء، أو خلنا نعبر عنه قول المشهور. المشهور شنو قالوا؟ النراقي أول شيء خلنا نجي نقول النراقي قال أنه يعتبر في تحقق مفهوم الإعانة وقوع الفعل المعان عليه في الخارج مضافا إلى اعتبار قصد الإعانة. زين؟ يعني عنده قصد. هذا كلام النراقي. المشهور شنو قالوا؟ قالوا لا، المشهور قالوا تتحقق الإعانة بمجرد الإتيان ببعض مقدمات فعل الغير، وإن لم يقصد وقوع الفعل في الخارج. أقول كم رأي صار عندنا؟ صار 3. رأي للمشهور يقول لا يعتبر القصد في تحقق الإعانة. رأي للشيخ الأنصاري ومن تبعه يقول يعتبر القصد. رأي للنراقي يقول مضافا إلى اعتبار القصد يعتبر وقوع الفعل المعان عليه في الخارج. مو 3 آراء؟ إنزين، شوفوا الآن الفرق الشاسع بين كلام المشهور والنراقي. المشهور يقول أصلا لا يعتبر القصد، النراقي يقول يعتبر القصد ووقوع الفعل في الخارج. وما أبعد ما بين ما ذكره المعاصر وبين ما يظهر من الأكثر من عدم اعتبار قصد حصول الحرام من الغير في صدق الإعانة. زين، فعن المبسوط. الآن هذا نقرأ، ما في شيء يبي الآن يذكر لنا كلمات الفقهاء. يقول: فعن المبسوط الاستدلال على وجوب بذل الطعام لمن يخاف عليه أو يخاف تلفه. إنزين، هذا إحنا شنو عندنا مسألة؟ هل يجب بذل الطعام لمن هو في معرض التلف بسبب الجوع أم لا؟ الشيخ شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي قال يجب بذل الطعام. يجب بذل الطعام ليش؟ يقول استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. يعني الدليل على وجوب بذل الطعام لمن هو في معرض التلف شنو هو؟ شنو هو؟ هذا أحسن، الإعانة على قتل المسلم. فبالتالي الإعانة تصدق، لأنه استدل على وجوب بذل الطعام بقوله من أعانه، وأطلق عنوان الإعانة شنو؟ على القتل، على من لم يبذل الطعام. يعني هذا الذي لا يبذل الطعام إنزين قتله أو أعان على قتله. والحال أن عدم بذل الطعام ليس بقصد تلف من ليس عنده الطعام وهو في معرض التلف. واضح؟ فهي قاعد يستدل بكلام يعني يريد أن يؤيد المشهور ويبين دليل المشهور. يقول المشهور قالوا حتى القصد غير معتبر. الآن هذا الشخص اللي عنده الطعام، إنزين، لو شخص مثلا خلنا نفرض عنده الطعام ولم يبذل، هذا يكون معينا على قتل هذا الشخص؟ هو يقول الشيخ الطوسي يقول بلي، إنزين، أنه لأنه في معرض التلف. فنفهم من هذا الاستدلال أن الشيخ لا يقول باعتبار القصد في تحقق الإعانة، بل الإعانة تتحقق بمجرد إيجاد بعض المقدمات وهو منع الطعام. وإن لم يقصد هو أن يموت هذا الشخص، هو مو قصد أن يموت، بس هو قال أنا عندي طعام الآن خلنا نفرض ما أريده، فيقول إذا لم تبذل هذا الطعام فأنت قد أعنت على قتله، فصدقت الإعانة ولو لم يقصد. واضح؟ وقد استدل في التذكرة وقد استدل في التذكرة على حرمة بيع السلاح من أعداء الدين بأن فيه إعانة على الظلم. العلامة إنزين استدل بأن في بيع السلاح لأعداء الدين إعانة، إعانة على شنو؟ على الظلم. فبالتالي هذا الذي لا يبيع إنزين أو باع لا بقصد تحقق الحرام لكنه جعل بيع السلاح لأعداء الدين، مثلا اجوا قالوا لنا نريد سلاح فباعهم السلاح صحيح ولم يقصد، ما عنده قصد. العلامة يقول حتى لو ما عنده قصد هذا يكون مصداقا للإعانة على الظلم، حتى لو أن البائع لم يقصد الإعانة وإنما قصد تحصيل الربح تاجر، زين فيفهم من ذلك أن قصد وقوع الحرام ومفهوم الإعانة لا يتوقف على القصد. واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحله بأن فيه إعانة على الإثم. شلون استدل بهالكيفية؟ يعني الآن بيع العصير المتنجس لمن يستحله؟ قال هو إعانة على الإثم بأي تقريب؟ بتقريب أن البائع يريد تحصيل الربح وهو لم يقصد أن يبيع هذا لأجل أن يرتكب الأمر المحرم. فأنه المستدل منه هو المحقق الظاهر صحيح؟ المحقق الثاني. المحقق الثاني يعد بيع العصير مصداقا للإعانة على الإثم وإن لم يقصد البائع أن يشرب هذا المستحل لهذا العصير النجس. فالظاهر من ذلك أن نفس البيع بما أنه من مقدمة من مقدمات شرب العصير هو إعانة على مثلا الإثم. وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا، يعني مسألتنا احنا بيع العنب ممن يعلم أنه يصنعه خمرا، وبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صنما. شنو قال المحقق الأردبيلي؟ قال بيع العنب إعانة على الإثم، بيع الخشب إعانة على الإثم. هذا يدل على ماذا؟ أن مجرد بيع العنب ممن تعلم بأنه يصنعه خمرا، وبيع الخشب ممن تعلم أو ممن يعلم بأنه يصنعه صليب هو مصداق للإعانة على الإثم، وإن لم يقصد البائع تحقق التخمير وتحقق أنه صناعة الصليب. شوفوا، وقد استدل المحقق الأردبيلي على ما حكي عنه من القول بالحرمة في مسألتنا بأن فيه إعانة على الإثم، وقد قرره على ذلك صاحب الحدائق، بل إجا قال صحيح هذا الكلام كلام متين، قرره يعني أمضاه، يعني أمضى كلام الأردبيلي في الحدائق، فقال إنه جيد في حد ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز. يعني اللي استدل فيه الأردبيلي هو متين في حد نفسه، فالآية تدل على حرمة الإعانة على الإثم وتدل على حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا، لكن لو كانت الآية سليمة عن المعارضة بالأخبار الدالة على جواز البيع، إذن المقتضي للحرمة موجود وهي الآية، لكن لو لم يكن هناك مانع فالاستدلال بالآية يكون استدلالا متينا. وفي الرياض بعد ذكر الأخبار السابقة الدالة على الجواز قال وهذه النصوص، يعني النصوص الدالة على جواز بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا وإن كثرت واشتهرت وظهرت دلالتها، بل ربما كان بعضها صريحا، يعني صريح في الدلالة على جواز البيع، لكن في مقابلتها للأصول، يعني شنو؟ لكن يعني في صلاحية مقابلة النصوص الدالة على الجواز للأصول والنصوص الدالة على حرمة بيع العنب. إنزين شي يقول؟ لكن في مقابلتها للأصول والنصوص المعتضدة بالعقول إشكال. يعني شنو؟ يعني يوجد إشكال. انتهى كلامه، يعني كلام صاحب الرياض. والظاهر أن مراد صاحب الرياض بالأصول شنو هي؟ قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، هذا محل الشاهد. ومراد من العقول شنو هو؟ يعني حكم العقل بوجوب دفع المنكر ولو بترك بيع العنب أو بيع الخشب لفاعل الحرام ولمن يريد أن يصنع منه الحرام. يقول والظاهر أن مراده بالأصول قاعدة حرمة الإعانة على الإثم، ومن العقول حكم العقل بوجوب التوصل إلى دفع المنكر مهما أمكن. ويؤيد ما ذكره، يعني ما ذكره أكثر الفقهاء يؤيد شنو؟ طبعا إلى هنا ذكر كلام الفقهاء مثل شيخ الطائفة، العلامة، المحق الثاني، الأردبيلي، صاحب الحدائق، صاحب الرياض، كل لماذا؟ لإثبات عدم اعتبار القصد. فإذا لما نقول المشهور ذهبوا، هاي كلماتهم، قالوا أنه من اشتغل ببعض مقدمات الحرام تصدق الإعانة. نقول بابا هذا لم يقصد، يقول حتى لو لم يقصد، لأنه يعلم بأن هذا يريد أن يصنع الخمر، ويعلم بأن ذاك يريد أن يصنع الصنم، فبالتالي نحن لا نعتبر القصد. إلى هنا أثبت ذلك. ثم يقول ويؤيد ما ذكروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها، يعني إطلاق الإعانة في غير واحد من الأخبار. ففي النبوي المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام: من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه. يعني المستفاد منه أن أكل الطين هذا يوصل إلى الموت، صح؟ فيعد مصداقا للإعانة، سواء كان الأكل بقصد الموت أو لم يكن. شخص أفرض إجا أكل شوية طين، مو قاصد أنه أن يقتل نفسه، لكن أكل الطين موصل إلى الموت، فبالتالي من أكل طينا فقد أعان على نفسه. وفي العلوي زين الوارد في الطين المروي أيضا في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام، يعني العلوي أيضا كالنبوي مروي في الكافي: فإن أكلته ومت فقد أعنت على نفسك، يعني أنت أعنت على قتل نفسك. وهذه الرواية أيضا تدل على أن أكل الطين الذي يعلم بأنه موصل إلى الموت، حتى لو لم يقصد هو الموت، هنا يكون مصداقا للإعانة، سواء قصد الموت أم لم يقصد. طيب، ويدل عليه، يعني يدل على عدم كون القصد دخيلا في صدق مفهوم الإعانة، غير واحد مما ورد في أعوان الظلمة وسيأتي، يعني رح يجينا في باب الولاية من قبل الجائر، هناك أخبار واردة كلها خالية عن اعتبار قصد وقوع الحرام في تحقق مفهوم الإعانة. وحكي أنه سئل بعض الأكابر فقيل له، هذه شوفوا: إني رجل خياط أخيط للسلطان ثيابه، فهل تراني داخلا بذلك؟ زين، يعني داخلا بخياطتي للسلطان، يعني أنا خياطتي لملابس السلطان، هل تراني داخلا في أعوان الظلمة؟ فقال له المعين: لهم من يبيعك الإبر والخيوط، وأما أنت فمن الظلمة أنفسهم. إيه يعني أنت بعد هذاك اللي يبيع الخيوط، زين، هو يصدق أنه أعان، أما أنت لا، أنت بعد نفسك ظالم. زين، ليش؟ لأن من يبيع الإبر والمحل الشاهد،
اللي يبيع الإبر والخيوط هذا خطية قاعد في المحل، ما يقصد وقوع الحرام من الخياط، صح ولا لا؟ غرضه أنه تحصيل الربح بحسب العادة. مع ذلك عده بعض الأكابر من أعوان الظلمة، هذا محل الشاهد. فالذي يبيع الأبر والخيوط يكون معينا ويصدق مفهوم الإعانة ولو لم يكن هناك قصد له لتحقق الحرام في الخارج. هذا الشاهد على عدم دخالة القصد في تحقق مفهوم الإعانة. وقال المحق الأردبيلي في آيات أحكامه، عند كتاب اسم آيات الأحكام، في الكلام على الآية، أي آية ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، شنو قال؟ الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد، يعني المراد بالإعانة على الإثم أن يأتي ببعض مقدمات الحرام. شوفوا، والظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد، يعني مع قصد حصول الإثم في الخارج، أو على الوجه الذي يصدق أنها إعانة، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها. هذا شنو نستفيد منه؟ يعني هنا هذا الكلام يدل على أنه هذا الذي يأتي ببعض المقدمات، ترى هذا في آيات الأحكام، لو أتى بها وكانت مقترنة بالقصد هنا يتحقق مفهوم الإعانة على الحرام وعلى الإثم. فبالتالي المحقق الأردبيلي يعتبر في صدق الإعانة في الخارج أحد الأمرين، إما قصد حصول الحرام في الخارج أو الصدق العرفي، يعني بحيث لو سألت العرف تقول له هذا أعانة، يقول بلي أعانة، وهذا الصدق العرفي يكفي، وإن لم يقصد وقوع الحرام في الخارج. مرة ثانية، الظاهر أن المراد بالإعانة على المعاصي مع القصد، هذا واحد، أو على الوجه الذي يصدق عرفا أنها إعانة، وأعطانا مثال، مثل أن يطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فيعطيه إياها، يعني يعطيه العصا، أو يطلب القلم لكتابة ظلم، يعني يطلب الظالم القلم، خلنا نفرض واحد واقف بجيبه قلم يقول أعطيني القلم، يوقع على شنو؟ جلد شخص بريء، يقول أو يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه إياه، يعني يعطي القلم للظالم، ونحو ذلك مما يعد معونة عرفا، مثل أن يطلب من هذا البناء أن يبني له سجنا يسجن فيه الأبرياء، فهذا العمل يعد إعانة للظالم على ظلمه بنظر العرف، وإن لم يقصد هذا الشخص اللي هو المقاول أو البناء أنه إلا الربح، هو مو قاصد أن أنا أبني هذا المكان حتى يجيبون ناس أبرياء، أنا قاصد تسجنونهم، أنا قاصد أن أحصل الربح. إذن كلام المحقق الأردبيلي وين ينفعنا؟ ينفعنا في الشق الثاني، وهو أنه الصدق العرفي، وإن لم يقصد، واضح؟ فلا يصدق على التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه، شنو غرض التاجر؟ الربح، أنه معاون للظالم العاشر. من هو العاشر؟ الذي يأخذ الضريبة أو يأخذ العشر في أخذ العشور، ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما، يعني لا يصدق على الحاج المذكور أنه معين للظلمة. أنت الحين هذا الرجل، أنا تاجر جيت عند بوابة المدينة، إجاني هذا قال ادفع فلوس ضريبة، دفعت فلوس، أنا معين للظلمة؟ لا. أو أنا حاج أبي أذهب إلى الحج، إجا الظالم وقال لي تريد تروح للحج ادفع 100 درهم عن كل شخص في القافلة، دفعت، هل أنا معين؟ يقول لا، لا يصدق، أن لا تصدق الإعانة. ولا على الحاج الذي يؤخذ منه المال ظلما وغير ذلك مما لا يحصى، فلا يعلم صدقها يعني صدق الإعانة على الإثم على بيع العنب ممن يعمله خمرا، أو الخشب ممن يعلم أنه يصنعه صنما. ولذا ورد في الروايات الصحيحة جوازه يعني جواز بيع العنب ممن يعمله خمرا أو الخشب ممن يعمله صنما، وعليه الأكثر يعني أكثر الفقهاء على جواز بيع العنب ونحو ذلك. ونحو ذلك يعني شنو؟ يعني لا يعلم صدق الإعانة على نحو بيع العنب والخشب والأمثلة، بيع الحديد. افرض واحد يبيع حديد، هذا يجي ياخذ الحديد ويصنعها سكين حتى يقتل بها إنسان، ونحو ذلك مما لا يخفى. انتهى كلامه، رفع مقامه. ولقد دقق النظر، يعني هذا الكلام من الشيخ الأنصاري في مقام مدح وتقوية كلام المحقق الأردبيلي، يقول هذا نظر جدا دقيق حيث لم يعلق صدق الإعانة على القصد ولا أطلق القول بصدقها بدونه. يعني المحقق الأردبيلي لا إجا قال يشترط فيها القصد ولا قال لا يشترط، قال أحيانا إذا قصده تصدق الإعانة، وأحيانا يكون المعيار هو الصدق العرفي، بل علقه بالقصد. يعني شنو؟ علق صدق الإعانة بالقصد في بعض الموارد. بشنو؟ بالصدق العرفي. في الموارد الأخرى اللي العرف يرى أن هذا قد أعان على قتل إنسانين، أعان على ظلم إنسانين. نعم. حتى لو لم يقصد، أحسنتم. زين، أو بالصدق العرفي وإن لم يكن قصد، لكن أقول لا شك في أنه إذا لم يكن مقصود الفاعل هذا نرجئه إلى غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.